بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا نتكلم في شروط الزوجة. قلنا من شروطها ألا يكون بينه وبينها نسب محرم، وكذلك ألا يكون هنالك رضاع محرم أيضا. قال: أو مصاهرة. ما معنى المصاهرة؟ قال: فتحرم زوجة أصل من أب أو جد لأب أو أم، وإن على من نسب أو رضاع. والدك تزوج بامرأة ولو عقد عليها فقط فإنها تحرم عليك. والده جدك عقد على امرأة فتحرم عليك، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. جدك لأبيك عقد على امرأة نفس الحكم تماما، فإنها لا تحل لك، دخل بها أو لم يدخل. إذن كل من نكح بمعنى عقد، من باب أولى الدخول، عقد على امرأة عند ذلك لا تحل لفرع، سواء كان من جهة الأب أو كان من جهة الأم. هذا بالنسبة للأصول. كذلك زوجة فصل، ونعني بزوجة الفصل أي زوجة الابن. فزوجة الابن أو زوجة ابن الابن كيفما كان، وإن سفل بعد ذلك وحلائل أبنائكم. لذلك ابن الابن ماذا يسمى؟ يسمى ابنا. نجد أن كل واحد من هؤلاء ذكره الله تبارك وتعالى. قال في الأصول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. يعني ما قد سلف أي ما فعلتموه في الجاهلية، فلا مؤاخذة عليكم به. لماذا؟ لأن الإنسان لم يكن مكلفا شرعا عندما كان في الجاهلية. قال عندما ذكر الأصل الفصل، قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ماذا يخرج بذلك؟ الولد المتبنى. نعم. لذلك قال: وفصل من ابن وابنه وإن سفل منهما. وأصل زوجة أي أمهاتها أيضا، وأمهات نسائكم. فهذا الذي أصل الزوجة أي طبعا يعني هذا أن الأصل ليست الأم المباشرة بل الأمهات، وأمهاتها من جهة أبيها أم أبيها، ومن جهة أمها أم أمها، وهكذا. قال: أي أمهاتها بنسب أو رضاع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب. وإن علت وإن لم يدخل بها للآية الكريمة، يعني وأمهات نسائكم. وحكمته ابتلاء الزوج بمكالمتها. يعني أنت عندما تريد أن تخطب بنتا فلا بد أن تكون هنالك علاقة ما بين بعد العقد، ويعني من أجل التجهيز للزواج وما شاكل ذلك. فمبتلى الزوج بأي شيء؟ بمخالطة أم الزوج. لكن لو كنت تريد أن تنكح أمها، هل أنت مبتلى ببنتها؟ أبدا. لذلك البنت لا تحرم إلا بعد الدخول بالأم. وحكمته ابتلاء الزوج بمكالمتها والخلوة لترتيب أمر الزوجة، فحرمت كسابقتها بنفس العقد ليتمكن من ذلك، يعني من المكالمة ومن الخلوة. قال واعلم أنه يعتبر في زوجتي الأبي والابن وفي أم الزوجة عند عدم الدخول بهن أن يكون العقد صحيحا. يعني لا تبدأ والله المعاشرة بقولنا ولا قرأنا الفاتحة مثلا، هل هذا عقد صحيح؟ لا. هل عقدنا عقد وقد تركنا ركنا من أركان ذلك العقد، هل يعتبر هذا العقد صحيحا؟ أبدا. إذن لابد أن يكون ذلك العقد عقدا صحيحا. وكذا فصلها، أي الزوجة بنسب أو رضاع. فصلها طبعا عندنا أصل وعندنا فصل، من فصل الزوجة؟ يعني ابنها سواء، والآن المراد منه الإناث، يعني بنتها وبنت ابنها وهكذا، سواء بنت بنتها، فهؤلاء كلهم عبارة عن فصل لهذه الزوجة. هذه النسوة اللواتي خرجنا من فصلها عند ذلك لا يحرمنا على الزوج إلا عند الدخول، يعني عقد زائد دخول. وهذه التي سماها ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم الربيبة، والربيبة بنت الزوجة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ماذا قيد الله عز وجل هنا؟ الدخول. فعندما مثلا يتزوج رجل امرأة وهذه المرأة لها بنات، فلا تحرم هذه البنات على زوج على هذا الرجل إلا بعد الدخول، لا بالعقد، إلا بعد الدخول بالأم. نعم. لذلك قال ربنا مفصلا فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني لو أراد أن يترك الأم وأن يتزوج البنت، يطلق الأولى ويأخذ، يطلق الأصل ويأخذ الفرع، ممكن قبل الدخول؟ ممكن. قال وكذا فصلها، أي الزوجة، أو أي الزوجة، يعني فصل الزوجة بنسب أو رضع، ابنها بنتها من الرضاع نفس الحكم، ولو بواسطة سواء. يعني الواسطة لم تكن البنت مباشرة، معنى ذلك بنت الابن أو بنت البنت، سواء كان ذلك من نسب أو كان من رضاع. وإن سفل، إن دخل بها بأن وطئها. نحن عندنا الدخول سواء، يعني يترتب على هذا الدخول ثلاثة أنواع: الدخول الصحيح وهو تغيب الحشفة في القبل، أنزل أو لم ينزل، هذا يسمى دخول. أيضا في دخول ولو كان محرما يعتبر دخول، مثلا كالوطئ في الدبر، هذا يوجب المهر ويعتبر مرأة مدخول بها لكنه حرام. قال إن دخل بها بأن وطئها ولو في الدبر، وإن أو مثلا استدخلت ماءه عند ذلك فحملت منه، كذلك يعتبر كالدخول. إن دخل بها بأن وطئها ولو في الدبر، وإن كان العقد فاسدا، وإن لم يطأها لم تحرم بنتها بخلاف أمها، لأن مجرد العقد على الزوجة يحرم، وأمهات نسائكم لا يشترط فيهن دخول. ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أم زوجة الأبي. أمك تزوجت مثلا برجل، هل تحرم بنت هذا الرجل عليك؟ لا، من الممكن أن تتزوج أنت البنت وأمك تتزوج الرجل. نعم. ولا أم زوجة الأبي كذلك، أم زوجة الأبي، أبوك مثلا تزوج بامرأة، هل يحق لك أن تتزوج بأمه، بأم المرأة؟ ممكن، يعني أنت تأخذ أب وابن، إما أن يأخذ الأب الأم ويأخذ الولد البنت، أو العكس يأخذ الأب البنت ويأخذ الولد الأم، من الممكن أن يكون ذلك، سواء كان أبا أو كان جدا يعني لا يهم. نعم. ولا أم زوجتي الأب والابن. كذلك ابنك زوجته بامرأة حمات ابنك حرام، هل تحرم عليك؟ لا، من الممكن. يعني أم حليلة ابنك، أم كنتك، ما حكمها؟ لا تحرم بذلك. قال ومن وطئ امرأة بملك. عندنا إذن الوطئ يجوز بأمرين، إما بالملك وهو أن يشتري الإنسان أمة بعد أن يستبرئها بحيضة يحق له أن يطأها، ومن وطئ امرأة بملك أو شبهة منه، كأن وطئ بفاسد نكاح، يعني حسب أن النكاح صحيح وبعد ذلك وطئ، هذا الوطئ فاسد النكاح يثبت النسب ومن الممكن أن نصحح ذلك النكاح. قال أو شراء، الشراء كان فاسد ووطئ، أو بظن زوجة حرم عليه أمهاتها وبناتها. يعني الآن يضاف إلى الزواج بالنسبة للتحريم الصحيح ملك اليمين، ويضاف أيضا كل من وطئ بملك فاسد أو نكاح فاسد أو بظن الزوجة، عند ذلك نقول يحرم عليه كل من وطئ من هؤلاء الأمهات والبنات، وكذلك حرمت على آبائه وعلى أبنائه، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، لأن الوطأ بملك اليمين نازل بمنزلة عقد النكاح. الوطأ لأن عقد النكاح في الواقع عبارة عن استباحة البضع فقط، بينما في ملك اليمين يملكها كاملة والبضع جزء منها. قال لأن الوطأ بملك اليمين نازل بمنزلة عقد النكاح، وبشبهة يثبت النسب أيضا، وبعد ذلك عليها العدة لاحتمال حملها منه. لذلك إذا وطئت بوطئ فاسد أو بشبهة، عند ذلك ماذا نقول؟ عليها أن تعتد حتى لا يختلط ماء زوجها بماء من وطئها، سواء أوجد منها شبهة أيضا أم لا. لكن يحرم على الواطئ بشبهة نظر أم الموطوئة وبنتها ومسهما، يعني الواطئ بشبهة. نعم قلنا يحرم عليه، يعني يترتب على هذا الوطئ ما يترتب على النكاح الصحيح، لكن عليه في هذه الحالة أن يحتاط في مسألة ماذا الأم وكذلك بنت الزوجة، ويحرم عليه مسهما، وذلك لأننا نظرنا أن المسألة الأولى إنما كان بسبب وطئ الشبهة، لأن يعني عندما نقول ثبت التحريم هذا يقتضي حل النظر والمس، نعم، لكن هنا عندما قلنا يحرم النظر والمس لأننا أثبتنا فقط التحريم لا لحل النظر والمس، لأن ذلك الوطأ إنما كان بشبهة. بعد ذلك ينتقل الشيخ، إذا صار عندنا بالنسبة للزوجة ألا تكون هنالك علاقات نسب أو علاقة رضاع أو علاقة مصاهرة، فإذا وجد واحد مما ذكرنا عند ذلك لا تصح أن تكون هذه زوجة. الآن سؤال يطرح، جاء على صورة فرع هنا، لو اختلطت محرمة بنسوة غير محصورات بأن يعسر عدهن على الآحاد كألف امرأة نكح من شاء منهن إلا أن تبقى واحدة. في الكوارث كالحروب والزلازل عند ذلك ترى أن الناس ربما يتفرقون، وقد يكون للإنسان أخت تضيع منه، هذه حرام أن يتزوجها أخته من النسب أم لا؟ حرام. لكن كانت هذه كان صغير وكانت صغيرة، هذا قال إنه هذه يوجد له أخت في هذه البلدة على قيد الحياة لا يعرف أين هي، وأراد أن يتزوج. هل الآن في بلد كدمشق مثلا له أخت لكن لا يعرفها في أي بيت من البيوت، ربما يريد أن يتزوج امرأة، عند ذلك ما حكم بنات دمشق؟ كلهن يحللن له ما عدا واحدة. طبعا عندنا قوم محصورون وعندنا قوم غير محصورين. ما معنى محصورين؟ يعني أنت مثلا قيل إنك ارتضعت من آل فلان، الآن آل فلان محصورين مثلا، عندما تقول من مثلا من آل القرشي مثلا، هذا القرشي هذا الموجود في هذا الحي آله كلهم معدودين 15-20 إلى غير ذلك، ماذا نقول لك؟ خذ من كل الناس من عدا هؤلاء لأنهم محصورين مثلا، أو من زقاق معين، يعني من بناء معين، من زقاق، من قبيلة بسيطة، عند ذلك ماذا نقول في هذه الحالة؟ ما دام الأمر معدودا نحرم الكل، عليك احتياطا. ماذا بقي؟ بقي الطرف الآخر. هذا الطرف الآخر الذي بقي أنت يحل لك أن تتزوج ما تشاء. أما إذا اختلطت هذه المحرمة بكثر لا يمكن عدهن ولا حصرهن، نمنعك من الزواج؟ لا لا نمنعك، نقول لك أن تتزوج أي واحدة في هذا المجتمع غير المحصور أو الكبير مثلا، قد يكون محصورا لكن 100,000 10,000 فوق 1,000 هذا صعب أن نميزه، وعند ذلك يعني لا نكلفك مثلا أن تخرج من دمشق والله إلى درعا لتتزوج أو إلى حمص لتتزوج، لأن والله اختلط في دمشق واحدة من أقربائك اللواتي لا يحل لك أن تتزوج بهن بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرة. لو اختلطت محرمة بنسوة غير محصورات بأن هذا التصوير لغير المحصورات بأن يعسر عدهن على الآحاد كألف امرأة نكح من شاء منهن إلا إلى أن تبقى واحدة على الأرجح. لو كانوا مثلا 1,000 صار يتزوج الواحدة 4 ويطلق 4، عند ذلك الأخيرة تحرم عليه. لماذا؟ لأنه الآن ما كل واحدة تحتمل أن تكون ليست هي، لكن عند وصول الأخيرة عند ذلك نتحقق أنه نكح من المحرمة بنسب أو رضاع أو مصاهرة، عند ذلك نقول يحل الكل إلا واحدة، لأنه دائما هو متيقن يعني أنه لم يقع في، ما دام أنه يوجد احتمال لم يقع بالمحرم. لكن قالوا يعني هل يجب عليه أن يتزوج بامرأة يعني متيقنة الحل ويترك هؤلاء جميعا؟ لا لا يجب، يعني عندما نكون عندنا إناءين يمكن فيهما الاجتهاد وعندي إناء خالص طاهر، هل يجب علي أن أتوضأ من الطاهر وأمنع من الاجتهاد؟ لا. وكذلك هنا وإن قدر ولو بسهولة على متيقنة الحل أو بمحصورات كعشرين بل 100 لم ينكح منهن شيئا، نعم إن قطع بتميزها كسوداء اختلطت بمن لا سواد فيهن، أخته سوداء وأهل البلد كلهم الذين يعني يراهم ليسوا من العرق الأسود مثلا، ليسوا من أصحاب اللون الأسود، ماذا نقول له؟ إذا كان السوداوات الآن معدودات اترك السواد وانتقل إلى يعني اللون الآخر. قال بمن اختلطت بمن لا سواد فيهن لم يحرم غيرها كما استظهره شيخنا، لأن الألوان هل تتغير الألوان؟ لا، بعض الحيوانات تتغير ليتغير لونها بتغير المكان الذي تعيش فيه، أما بالنسبة للإنسان يبقى لونه كما خلقه الله عز وجل. تنبيه، اعلم أنه هذا التنبيه هام جدا، ولذلك يترتب عليه تحريم أو تحليل، علينا أن ننتبه له. اعلم أنه يشترط أيضا في المنكوحة كونها مسلمة، فإذا كانت تدين بدين الإسلام يصح، طبعا مسلمة أيضا ليست محرمة بنكاح أو بنسب أو رضاع أو مصاهرة. عند ذلك كونها مسلمة أو كتابية، ونقصد بالكتابية نوعين، إما أن تكون يهودية أو نصرانية. نعم، قال كتابية خالصة. ما معنى خالصة؟ يعني لا نريد أن تكون متولدة من وثني وكتابي، يعني قد يكون أبوها كتابي وأمها وثنية، أو أمها مثلا كتابية وأبوها وثني، هذه لا تسمى كتابية، فنغلب جانب التحريم. قال خالصة ذمية كانت أو حربية. ذمية هم الذين يدفعون الجزية في بلاد المسلمين، الحربية من بينهم وبين المسلمين قتال، فهذا سواء كان ذمية أو حربية. قال فيحل يعني النكاح مع الكراهة، أو فتحل مثلا هي مع الكراهة، فيحل مع الكراهة نكاح الإسرائيلية بشرط ألا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثة عيسى عليه السلام. أولا نحن نعلم، أولا عندما نقول إسرائيلية أي منسوبة إلى إسرائيل، وإسرائيل من هو؟ يعقوب عليه السلام. نعم، هذا المراد بالنسبة لكلمة إسرائيلية. أيضا يشترط عدم دخول أول آبائها ذلك الدين بعد بعثة عيسى. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا شريعة سيدنا عيسى نسخت بشريعة سيدنا، شريعة سيدنا موسى نسخت بشريعة سيدنا عيسى، شريعة عيسى نسخت بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان في دين مثلا من الأديان هذه، لكنه بعد أن نسخ هذا الدين اعتنقه، عند ذلك يعتبر مرتدا أم لا؟ يعتبر مرتدا. نحن إذا كان هذا مرتدا، عند ذلك فنقول له لا يصح يعني أن نأخذ من المرتدين. إذن كل امرأة يريد الإنسان أن يتزوجها يهودية أو نصرانية ينبغي أن يكون آباؤها يعني متصلين مع بعضهم البعض، أي لم يطرأ دخول في هذا الدين المنسوخ عندما نسخ. أما إذا طرأ أنه دخل أحد الآباء في هذا الدين مثلا، يعني بلد لنفترض أنها وثنية، في بلاد مثل اليابان الآن وثنية إلى الآن تعبد بوذا، يوجد كثير يعني في العالم، أنا أتكلم عن الأصنام يعني بشكل أصنام، نعم وثنية، دخلت بلدة في اليابان بالنصرانية الآن، أصول هؤلاء متى دخلوا في النصرانية؟ دخلوا بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصرانية منسوخة أم لا منسوخة؟ أحد بنات هذه البلدة التي تولدت منهما بعد دخولهم بالنصرانية، هل نقول هذه نصرانية يحل الزواج بها؟ لا، لا يحل الزواج بها. ولذلك أغلب نصارى أوروبا الآن من الذين تعتنق النصرانية، متى؟ بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول لأبنائنا احذروا أن تتزوجوا من هؤلاء، لأنكم يعني إما أنكم تيقنتم أن آباءهن دخلوا بعد نسخ هذا الدين بالنصرانية أو باليهودية. قال بشرط ألا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثة عيسى عليه السلام، وإن علم دخوله فيه بعد التحريف، يعني مسألة التحريف مسألة أخرى، ونكاح غيرها بشرط أن يعلم دخول أول آبائها فيه قبلها ولو بعد التحريف، إن تجنبوا المحرفة. أما إذا عرفوا التحريف ولم يتجنبوا المحرف، عند ذلك لم يكونوا على تلك الديانة، عند ذلك لا يصح. أما لو تزوج الآن الكتابية المستوفزة للشروط تماما فماذا نقول؟ إنها تكون كالمسلمة في عدة مسائل، في النفقة، في الكسوة، في القسم، في كل شيء، في الطلاق، في الإجبار على الغسل، في تجنبها عند الحيض، في تجنبها عند الولادة والنفاس. نعم. أما منها يغتفر بعض الأشياء، مثلا يغتفر عدم النية بالغسل لأنها ليست من أهل النية. أيضا ربما يتجنب منها يعني بعض الأشياء التي ربما هي تعتقدها وهو لا يعتقدها، ربما هي تأكل خنزير أو مثلا يعني تأكل يعني شيئا محرما، لكن يقول لها هو يمنعها أحيانا عن تناول الخبيث سواء كان محرما أو حلالا، الحلال كالبصل مثلا والحرام كالخنزير، نعم، وكذلك يمنعها عن تناول المسكر لأنه إذا أراد أن يتمتع بها عند ذلك يمتنع عن التمتع بها أو كمال التمتع بسبب فعلها لهذه الأشياء، فيحق له أن يمنعها. بلها أحسن. ولو بعد التحريف إن تجنب المحرف، ولو أسلم كتابي وتحته كتابية. الآن نصراني مع زوجة النصراني عقدوا هذا الزواج في الكنيسة، وعندما عقدوا هذا الزواج في الكنيسة جاءوا فأسلم، مثلا جاء الزوج والزوجة فأسلما معا، ماذا نقول؟ زواجهم السابق صحيح أم يحتاج إلى تجديد عقد نكاح؟ لا صحيح، ما لم يكن هذا محرم عندنا، مثلا كأن كان يتزوج بأخته أو بعمته أو بخالته مثلا، يعني من هذا التحريم الذي لا يحله الله تبارك وتعالى، سواء كان أو بمن يوجد فيه مصاهرة أو يوجد فيه نسب، عند ذلك نقول هذا لا يجوز، ينفك حتى ولو كان هذا عن طريق الخطأ وعلمنا بعد ذلك ينفسخ هذا النكاح. من باب أولى لو كان نصراني أو يهودي دخل في دين الإسلام لكن زوجته تحرم أن تكون زوجة على هذا الوصف في الإسلام، ينفسخ النكاح. أما إذا كان هذه الزوجة تصح أن تكون زوجة في الإسلام فلا نطلب منه أن يجدد النكاح، لأن عددا كبيرا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام دخلوا في الإسلام ولم يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من واحد منهم أن يجدد عقد نكاحه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل؟ كان ينظر إلى أصل الزواج، إن كان فيه شيء فيه تحريم عند ذلك يأمر به. نأخذ مثال غيلان ثقفي جاء مع مجموعة من أصدقائه وإخوته مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم زوجة كان يتزوج غيلان؟ 10. جاء وراء 10 نسوة شهد وشهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب عندنا في الإسلام غاية الزواج كم؟ 4. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لغيلان؟ يا غيلان، طبعا كل صحابي بعد الإسلام ماذا يقول؟ لبيك يا رسول الله. قال أمسك عليك 4 وفارق سائرهن، اختار 4، فلان 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 فلان، والباقي تعتبر مجرد الاختيار لسنا بزوجات مباشرة. أمسك عليك 4، طيب ماذا يفعل أخوه وصديقه؟ هذا عنده 9 وهذا 8. يقول هنالك قاعدة تقول حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة. فعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لغيلان أمسك عليك 4، قلنا لكل من جاء مع غيلان أمسك عليك 4 وفارق سائرهن. ولو أسلم كتابي وتحته كتابية دام نكاحه. لكن أي فترة تدوم النكاح؟ نحن نعلم أن الرجل إذا كان لا يحل له، لا تحل له هذه الزوجة، فنعطيه فترة فقط، يعني إذا بعد فترة طويلة عند ذلك نعطيه فترة عدة، فترة عدة الزوجة. إن لحقت الزوجة به أو لحق هو بزوجته في الإسلام يبقى. مثال يعني الآن وثني مع وثنية، دخل الوثني في الإسلام، نعم، عند ذلك بعد أن دخل إذا لحقت زوجته به بفترة لا تتجاوز فترة عدة المطلقة، ماذا نقول لها؟ ما زالت زوجة، لأنها لو أرادت أن تنكح هي في حكم الزوجة، صحيح؟ ما دامت في حكم الزوجة وتلحق بزوجها لا حاجة إلى تجديد النكاح. أما إذا انتهت فترة عدتها، مثلا كأن أسلم هو وأسلمت هي بعد سنة، انتهت فترة العدة أم لا؟ عند ذلك تحتاج إلى عقد جديد. بالعكس أسلمت الزوجة وزوجها ما زال على كفره، فإن لحق بها في فترة عدتها منه عند ذلك يثبت النكاح، وإلا إذا انتهت فترة عدتها تعينت الفرقة تماما. إذا كان الأمر قبل الدخول في عدة، قبل الدخول لا يوجد عدة، فلو كان عقد على امرأة ولم يدخل بها فأسلم تنجزت الفرقة، أسلمت تنجزت الفرقة، نعم. وإن كان قبل الدخول أو وثني وتحته وثنية فتخلفت قبل الدخول تنجزت الفرقة، لأن الله عز وجل يقول فما لكم عليهن من عدة، نعم. أو بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه، وإلا فالفرقة من إسلامه، يعني عندما تنتهي العدة عند ذلك ماذا نقول؟ وقت الفرقة هل من انتهاء العدة حقيقة أم من وقت الإسلام؟ لا، من وقت الإسلام، مثل البيع في وقت الخيار، فإذا انتهى وقت الخيار أصل البيع من لحظة العقد ولا من انتهاء وقت الخيار؟ من لحظة العقد. ولو أسلمت وأصر على الكفر فإن دخل بها وأسلم في العدة دام النكاح، وإلا فالفرقة من إسلامها، لأن ذلك يكون قبل الدخول. وحيث أدمنا لا يضر مقارنة مفسد هو زائل عند الإسلام، فتقر على نكاح في عدة هي منقضية عند الإسلام. إذن الفرقة إنما تكون ما بين عند من ساعة الإسلام إذا كانت انتهت العدة ولم يلحق الزوج بالزوجة أو الزوجة بالزوج في الإسلام. حيث أدمنا، ماذا أدمنا؟ أدمنا النكاح بينهما ما دامت هذه القيود التي ذكرناها. قال لا يضر مقارنة مفسدين هو زائل، نعم، عند الإسلام، فتقر على نكاح في عدة هي منقضية عند الإسلام. فتقر على نكاح في عدة، يعني هذه عندما كانت في العدة نكاحها وتجديد نكاحها مع زوجها السابق، هذا التجديد لا يحتاج إلى عقد جديد ما دام في العدة. قال وعلى غصب حربي لحربية إن اعتقدوه نكاحا. هذه مسألة يعني هامة جدا إذا قلنا يعني بصحتها. مثلا عندنا طائفة موجودة في بلادنا، أصل النكاح عندهم بدل الخطبة الشرعية وكذا ما يسمى خطيفة، يعني يخطفها من أهلها، وبعد ذلك يعني هو حقيقة يوجد تواطؤ ما بين الزوج والزوجة على الاتفاق، لكن توجد عادة. هذه العادة ليست من الإسلام، بعض المسلمين إلى الآن يفعلون هذا. إذا وطئ هذا الرجل بما يسمى خطيفة قبل العقد هذا يسمى زنا ويعاقب عليه. أما الغالب ماذا يحدث؟ أنه يأتي الشاب ليخطب امرأة فيتغالى أبوها في مهرها كثيرا، ولكن تحدث عادة أنهم يتفقون في بلد من البلاد، يعني مثلا الشركس عندنا يفعلون هذا، فيتفقون في بلدة، الأم تعلم أن ابنتها ستخرج من البيت في هذا اليوم، فبعد أن يخرج هذا الزوج لا يمسها بسوء ولا بشيء أبدا، ولكن يحدث شيء في البلد كإطلاق عيار ناري مثلا، اليوم صار مسألة تخطيفة، ثم يأخذ هذه الفتاة فيجعلها عند رجل أمين مثل يعني مختار شيخ البلد، يعني جاها من هذه الجهات عند ذلك، فينتشر الأمر في البلد، فهذه البنت لا أحد يقرب منها بخطبة ولا شيء إلا من يعني خطفها. عند ذلك كأن الأب بالصورة يعني يجبر على مسألة العقد بما تعارف عليه من المهر البسيط الذي عندهم بعد هذا الفعل، بعد ذلك يعقدون ثم يكون الدخول بعد ذلك. هذا النوع مما يسمى يعني الآن غصب أو كذا، هذا النوع لا ليس غصبا في الحقيقة، تم النكاح على طريقة العقد يعني. أما قبل ذلك هل تسمى زوجة قبل العقد؟ لا تسمى زوجة. يوجد عند بعض النصارى في بلادنا طريقة الآن غريبة جدا، رجل عقد في الكنيسة على امرأة فخطفها رجل آخر، تحرم على زوجها وتحل للخاطب. نصارى حوران هكذا عندهم هذا الأمر الآن موجود. ماذا؟ أنا سمعت منهم مباشرة، يعني حتى من رجل قد درس القانون يعني أعرفه تماما هو الذي حدثني، فقال إذا عقد في الكنيسة على امرأة ثم جاء آخر فخطف هذه المرأة تبقى للخاطف وتحرم على من؟ على الزوج. نعم. الآن إذا كان عندنا بعض البلاد مثلا لنفترض الحربيين، طريقتهم إذا غصب حربي حربية يعني بمجرد الوقاع صارت زوجة، هكذا تعارفوا على النكاح؟ نعم. إن اعتقدوه نكاحا عند ذلك ثم أسلموا بعد ذلك فأقاموا الفعل مقام القول، يا ترى هذا الحربي الذي اغتصب هذه الحربية ماذا نقول فيه في هذه الحالة؟ نقول هذا يعتبر زواجا ويقر الإسلام عليه، لأن هكذا عادة الزواج عندهم بخلاف الذمية. لماذا؟ لأن الذمية إنما تعيش تحت قانون الإسلام، فعند ذلك لا يجوز بحال من الأحوال للذمية أن تفعل هذا الفعل. نعم. فإنهم لا يعني وإن اتخذوه زواجا لكنهم لا يقرون عليه، لأن على الإمام أن يدفع بعضهم عن بعض في هذا الأمر. يخطر في بالي شيء هام أبحث عنه وإلى الآن لم أجد، يعني ربما يخرج على هذا القول. جاءنا بعض طلاب العلم من أوروبا يوجد فيها قانون إذا أعلن الرجل الزواج رسميا، سواء كان يعني زواجا مدنيا عن طريق المحكمة فقط أو كان زواجا كنسيا عن طريق الدين، كيفما كان عند ذلك لو أراد أن ينفصل عن زوجته فإن الزوجة تأخذ مباشرة نصف أملاكه. طيب من أجل أن لا يكون ذلك جرت عادة الآن في أوروبا تحت ما يسمى المساكنة. المساكنة يتخذ امرأة زوجة لكن بدون عقد ويعيش معها وينجب أولادا. طيب هؤلاء ليس بعد الكفر ذنب، فعلوا هذا الفعل. لكن المشكلة الآن، السؤال المطروح لدينا، جاءنا بعض هؤلاء ودخل في الإسلام، فعندما يسألنا ما حكم هؤلاء الأولاد نقول أولاد بدون نكاح أولاد زنا. نعم، فيألم كثيرا يعني على هذا الأمر. لكن هذا الشيء صار متعارفا عليه. أين يعني اليوم لو نظرت إلى النكاح في أوروبا، أكثر من 90% من النكاح بهذه الطريقة، ما عاد بقي نكاح كنسي تقريبا، بقي إلا عند القليل جدا جدا، بقي النكاح في هذه الطريقة. إذا قيس هذا النكاح، وهؤلاء إذا اعتبرناهم حربيين، لأنه الإسلام ما عنده إلا بلدين، دار إسلام ودار كفر. نعم، فإذا اعتبرناهم حربيين واعتبرنا على هذا الرأي وعلى غصب حربي لحربية إن اعتقدوه نكاحا، طبعا هذا إذا دخل تحت هذا الأمر، لأنه ماذا قال بعد ذلك؟ وكالغصب المطاوعة. فهذه المرأة مطاوعة للرجل، صحيح، والرجل مطاوع لهذه المرأة في النكاح، عند ذلك نعتبره نكاحا. فنسعى دائما إلى حفظ الحقوق. فلو دخل هذا الرجل مع زوجته وأولاده في الإسلام واعتبرنا ذلك غصب لحربي على حربية أو مطاوعة حربي لحربية، ثم دخلوا في الإسلام، لكن المشكلة الآن تقسيم البلاد صار مشكل. يعني في بلاد الإسلام لا يقام حكم الإسلام، وفي بلاد الكفر كأن هنالك حرية، صار يقام الإسلام ويقام الكفر، يعني كل على حدة، وكأن الحرب إنما تكون مع، يعني الآن كصورة حرب مع بعض بلاد المسلمين، ليست كل بلاد مجاورة، مع إسرائيل مثلا ذي حربية خالصة، لكن قد يكون هنالك عدو للمسلمين. يعني أمريكا عندما جاءت إلى العراق ليست حربية، عندما دخلت إلى أفغانستان أليست بحربية، عندما تساعد في باكستان أليست حربية؟ انظر إلى هذا الأمر. مع ذلك ترى أن المسلمين يقيمون الإسلام في أمريكا في أوروبا بحرية. لذلك ترى الآن في تقسيم البلاد يوجد يعني أشياء غريبة. ربما يستطيع المسلم في غير بلاد الإسلام أن يمارس حرية الإسلام أكثر من ممارسته لحرية الإسلام في بلاد الإسلام، وهذه مشكلة. لكن يعني أنا أرى هذا القول، إذا اعتبرناهم حربيين وهذا يدخل تحت كالغصب المطاوعة، وبالفعل هؤلاء يعني ماذا أفعل؟ هذه بنت، يعني هو في عرفه قبل الدخول في الإسلام هذه زوجة وهذه بنت وهذا ابن، وعندما دخل في الإسلام دخلت زوجته ودخل الأبناء، فماذا نقول هؤلاء؟ اتركهم؟ لا، لو قلنا بهذا القول وعلى غصب حربي لحربية إن اعتقدوه نكاحا وكالغصب المطاوعة. قال شيخنا: ونكاح الكفار صحيح على الصحيح. بقي عندنا الله سبحانه وتعالى جعل ما بين البشر مع بعضهم البعض جعل مصاهرة، لكن هل جعل ما بين البشر والجن مصاهرة؟ لا، لم يجعل بينهما مصاهرة. لذلك كان الجواب: ولا يصح نكاح الجنية كعكسه، يعني نكاح الجني على ما عليه أكثر المتأخرين. هل في مسألة هنا بترتب عليها أحكام؟ لو قال رجل إني تزوجت جنية، ماذا يترتب على ذلك؟ كذاب صادق، ما يترتب شيء. هل يترتب شيء؟ لا. لكن يعني الذين قالوا من بعض المتأخرين، مثل الذين قالوا يصح الزواج بالجنيات، ماذا لا يترتب شيء؟ ليس لها نفقة، لا تأكل من طعامنا ولا تأخذ من أموالنا ولا تكتسي من كسوتنا، إذا ما في نفقة، وليس لها قسم وليس لها مبيت، وليس لها إرث لا يترتب على ذلك شيء. كان يعني بعض العائلات تدعي عندنا هنا حتى في الميدان أن والدهم قد تزوج بجنية وكانوا يعملون في الكهرباء، والله زحط السلم لا تخاف يا أخي مسكتك بسمع صوت، كلها تركيبات يعني ما كان لا أصل يعني من هذا الأمر على الإطلاق، موجود يعني عدد وإلى الآن هم يقولون بهذا يعني الفعل. ويترتب عليه كلام يعني ما أنزل الله بها به من سلطان. نعم، لكن لا تصدق المرأة إن قالت تزوجت بجنة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل النسب والمصاهرة وين؟ ما بين البشر وليس بين بشر والجن. عند ذلك كل امرأة تأتينا حامل أو تأتينا ثيب أو زانية، عند ذلك ماذا يقال؟ تقول أنا متزوجة بجني، أنا متزوجة، وهنا عند ذلك يمتنع مثلا حد الزنا، لذلك لا نقول به أبدا. ثم بعد ذلك قال وشرط في زوج تعيين. الآن انتهينا من شروط الزوجة، بعد ذلك ننتقل إلى شروط الزوج، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.